بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 92 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، و مع الجزء الخامس من أجزاء شرح كتاب المغازي. يقول البخاري رحمه الله يسوق بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال البخاري في صحيحه: باب غزوة أحد. و أحد جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ، وهذا الجبل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. وسميت غزوة أحد لأنها كانت عند الجبل، عند جبل أحد، وكانت هذه الواقعة العظيمة في شوال سنة 3 للهجرة، وهي غزوة مشهورة. قال البخاري: باب غزوة أحد جاءت بعد غزوة بدر. فلما ساق بعض الأحاديث في غزوة بدر وما حصل من أحداث بعد غزوة بدر، الآن يذكر لنا بعض الأحاديث بسنده عن غزوة أحد وما بعدها في هذا الكتاب، كتاب المغازي. الحديث الأول في درسنا اليوم في هذا المختصر تحت هذا الباب، باب غزوة أحد، هو حديث جابر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل هذا الحديث الأول في درسنا اليوم. وهذا الرجل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أقف على اسمه، ثم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت، يعني إذا استشهدت في هذه الغزوة، في غزوة أحد، فأين أنا؟ أين سأكون؟ أخبرني. أرأيت يعني أخبرني إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. قال: في الجنة. فهذا الرجل ألقى تمرات في يده، تمرات كانت في يده ألقاها، يريد الجنة، ثم قاتل حتى قتل. وبعض أهل العلم كابن بشكوال رحمه الله قال إن اسم هذا الرجل هو عمير بن الحمام، محتجا بحديث أنس عند مسلم أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تماراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قتل. واستدرك عليه بأن هذا عمير قتل ببدر، ك كما في أسد الغابة، وهو أول قتيل قتل من الأنصار في الإسلام في حرب. أما قصة الباب فوقع التصريح فيها بأن يوم أحد، فالظاهر كما يقول الحافظ ابن حجر أنهما قضيتان وقعتا لرجلين. فعمير بن الحمام كما قال ابن الأثير في أسد الغابة قتل في بدر، هذا رجل آخر، لذلك قال الحافظ لم أقف على اسمه. وما فعله هذا الرجل يدل على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حب نصرة الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله عز وجل. الحديث الثاني قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هذه الآية 122 من سورة آل عمران، تتعلق أيضا في بغزوة أحد. فهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. جاء عند الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذين الرجلين وأنهما ملكان من الملائكة، هما جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام، كما في رواية الإمام مسلم في الصحيح. إذن الملائكة قاتلت في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، وكانوا على صورة الرجال. يقول سعد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، جبريل وميكائيل على صورة رجلين، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يقاتلان كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، لم أرهم يعني من قبل ولا من بعد هذا الوقت. فبينت رواية الإمام مسلم أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ويقاتلان كأشد القتال، قتال بني آدم ليس قتال الملائكة. وقال: ما رأيتهما قبل ولا بعد. في هذا الحديث الصحيح وفي رواية الإمام مسلم فيه بيان واضح ورد على من قال أن الملائكة لم تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم بدر، لا، هي قاتلت يوم بدر كما الله عز وجل أخبر في كتابه، وأيضا الملائكة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، في يوم أحد. الحديث الذي بعده قال: وعنه يعني سعد بن أبي وقاص، هذا العطف على الحديث السابق في هذا المختصر، وعنه رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد. نثل يعني استخرج، كنانته هذه جعبة النبل أو النبل الذي يوضع فيها النبل في السهام، يجمع فيها السهام في هذه الكنانة. نثل يعني استخرج بعض
الأسهم من هذه الكنانة. استخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال أعطاها، قال أرمي فداك أبي وأمي، أرمي أي لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي. والمراد من التفدية لازهما، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ارمي فداك أبي وأمي، قال الحافظ أي لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي. والمراد من التفدية لازمه، لازمها، قال وهو الرضا، أي ارمي مرضيا، ارمي فأنا راض عنك يا سعد، هكذا يقول الحافظ. جاء في رواية عند البخاري نفس الحديث بلفظ قال سعد،
طبعا يفتخر، يفتخر بهذا الفضل، هذا يدل على فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولا شك أنه أحد العشر المبشرين بالجنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتديه، ارمي فداك أبي وأمي، هذا فضل عظيم لسعد بن أبي وقاص. في رواية عند البخاري بلفظ قال سعد، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، جمع لي أبويه، في لفظ أبويه كليهما يوم أحد، هذه حصلت يوم أحد. وهذا الشاهد من ذكر هذا الحديث هنا والذي يدل على شهود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذه الغزوة، وأنه صلى الله عليه وسلم افتداه بأبيه وأمه. الحديث الذي بعده أيضا قال أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث أنس بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية التي في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية 28 بعد 100 من سورة آل عمران، وساق البخاري رحمه الله حديث أنس تحت هذا الباب، قال عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج يعني في رأسه، جرح في رأسه شريفة صلى الله عليه وسلم يوم أحد من المشركين في الغزوة، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. جاء في إحدى الروايات وهو يدعو عليهم، وهو يدعو عليهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء هذه الآية. والحديث له ألفاظ وطرق، وورد كما قال الحافظ ابن حجر، ورد مختصرا ومطولا في البخاري وغيره، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعو عليهم، وهو يدعو عليهم كما جاء في بعض الأحاديث. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال ابن السعدي رحمه الله لما جرى يوم أحد ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب رفع الله بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وجعل يدعو على رؤساء المشركين مثل أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال ابن سعدي: أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله، ليس لك من الأمر شيء. قال ابن سعدي: إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى، هو الذي يدبر الأمور ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدعو عليهم بل أمرهم. قال: فلا تدعو عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم. قال: إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وأن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك الفعل. قال: وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم. تاب الله عز وجل على هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، صفوان بن أمية رضي الله عنه، سهيل بن عمرو رضي الله عنه، الحارث بن هشام رضي الله عنه، كلهم تابوا ودخلوا في الإسلام، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن هداية لهم. يقول ابن السعدي: وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم فهداهم للإسلام رضي الله عنهم. قال: وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له، يتركون من الأمر كله له ويدعون ما لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية التي نزلت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وهو يدعو عليهم، فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك الحديث الذي بعده، وهو الحديث الخامس في درسنا اليوم من هذا المختصر من كتاب المغازي، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. زاد الإمام أحمد والترمذي في روايتيهما لنفس الحديث: فتيب عليهم كلهم هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم عندما أذوه في غزوة أحد. وهذا الحديث فيه تفسير للحديث السابق
سبب نزول هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، أنه دعا عليهم، وجاء في رواية مسلم بأسمائهم الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. والله عز وجل من حكمته نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، لأنه شاء سبحانه وتعالى وعلم وشاء وقدر أنهم سيدخلون الإسلام، لذلك دخلوا الإسلام رضي الله عنهم، أبو سفيان، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، حارث بن هشام رضي الله عنهم أجمعين. هنا في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر، هذا في النوافل، في النوازل هذه صلاة نازلة، لذلك جاء الدعاء هنا دعاء في النازلة هذه، فدعا عليهم، ودعاء النوازل يكون في الصلوات الخمس كما هو معلوم من الأدلة، في الصلوات الخمس المفروضة في آخر ركعة بعد الركوع إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يدعو على هؤلاء المشركين عندما كانوا مشركين. والله عز وجل أنزل هذه الآية، ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ليس لك من الأمر شيء. هذا أيضا الحديث الذي بعده، حديث السادس في درسنا اليوم، وهو يتعلق بقتل حمزة، لذلك بوب البخاري رحمه الله قال باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، قصة مقتل حمزة واستشهاده في غزوة أحد رضي الله عنه ومن الذي قتله. هذا الحديث يبين لنا هذه القصة. قال البخاري رحمه الله باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفي طبقات ابن سعد يقول حافظ ابن حجر عن عمير بن إسحاق قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين ويقول أنا أسد الله، وجعل يقبل ويدبر، فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره وبصر به الأسود فزرقه بحربة فقتله. هكذا يقول عمير بن إسحاق كما في طبقات ابن سعد، وفيها أيضا بعض أيضا ما ورد بغير سند ما يتعلق بما شاب مقتل أو قصة مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي، وحشي صحابي معروف رضي الله عنه وكان مع المشركين في غزوة أحد، ولكنه رضي الله عنه دخل الإسلام بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتاب من الشرك، لكنه قاتل مع المشركين كبقية الصحابة الذين بعد ذلك دخلوا الإسلام وكانوا في جيش المشركين يوم أحد كأبي سفيان رضي الله عنه وغيره مما ذكرت أسماؤهم قبل ذلك ووردت في الأحاديث. وكان أيضا وحشي منهم رضي الله عنه. فعبيد الله بن عدي بن الخيار لقي وحشيا فسأله: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ أخبرنا بقتل حمزة. قال: نعم سأخبركم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. طعيمة أخو عبيد الله بن عدي بن الخيار راوي الحديث، راوي هذا الحديث، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، هو من كبار وجاه قريش. فقال لي مولاي جبير بن مطعم، مولاه سيده لأنه كان عبدا عند جبير بن مطعم، كان وحشي عبدا عند جبير بن مطعم، قال له مولاه سيده، قال له: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، سأعتقك إذا قتلته. والعبد إذا قيل له إنك ستعتق إذا فعلت كذا يريد العتق، يريد الحرية، يبذل ويفعل ما يريد ما يشاء حسب ما يستطيع سيفعل.
قال له مولاه جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي، لأن حمزة قتل عمه طعيمة بن عدي بن الخيار عم جبير، وأراد أن يثأر لمقتل عمي، يثأر من حمزة، فخاطب هذا العبد الذي عنده وحشيا، خاطب وحشيا: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، يعني سنة أحد، وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، لأن قريش نزلت عند هذا الجبل، جبل عينين، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحد، احتموا بجبل أحد. فقال: لما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، قال وحشي: خرجت مع الناس إلى القتال، ها في غزوة أحد مع المشركين، خرج ليقتل حمزة حتى ينال الحرية من مولاه جبير بن مطعم. قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع، سباع هو ابن عبد العزة الخزاعي، فقال: هل من مبارز؟ خرج بين الجيشين، هل من مبارز؟ قال: فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب، فقال: يا سباع يا ابن أمي أنمار، يتحداه، أم أنمار هي أمه، مقطعة البذور، هكذا قال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، هكذا قال، يعني هذه صفة ذم لأمه، لأن العرب كانت تطلقه هكذا، وإلا لقالوا خاتنته، وكانت ختانة النساء بمكة. يقول: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، قال: أتحاد الله ورسوله؟ يا سباع أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، هجم عليه حمزة على سباع وقتله بأن صيره عدما، كان كأمس الذاهب، يعني كان كالعدم، تخلص منه. قال وحشي، قال الذي يذكر لنا هذه القصة، قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، قال: فلما دنا مني رميته بحربتي ف فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. ضرب حمزة رضي الله عنه بحربته في ثنته، يعني أسفل البطن، ضربه في أسفل بطنه حتى خرجت من بين وركيه هذه الحربة. قال: فكان ذاك العهد به، يعني تسببت بقتله هذه الرمية بالحربة من وحشي. استشهد حمزة رضي الله عنه في هذه الغزوة، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قال: فلما، يقول وحشي، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة مع قريش بعد غزوة أحد، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، انتشر الإسلام بمكة وفتحت مكة. قال: ثم خرجت إلى الطائف، الآن دخل الإسلام. قال: فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أهل الطائف، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، يعني إذا ذهبت مع الناس الذين دخلوا الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول فهو لا يهيج الرسل، يعني لا ينالهم منه إزعاج. وقال أصحاب السير: أراد وحشي الهرب إلى الشام، فقيل له: ويحك، والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه، فعدل عن ذلك ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. هكذا قالوا، هنا دخل الإسلام. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال، يعني قال لي: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ أنت قتلت حمزة مرتين؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك يا رسول الله، حصل ما حصل. قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني لا أستطيع أن أنظر إليك لما فعلت بحمزة، بعمي حمزة، لا أستطيع. هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. خرج من المدينة، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أراد أن يعوض وحشي رضي الله عنه، فلما قبض، يقول وحشي، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة مسيلمة، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة، يعني مع الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فخرج وحشي مع جيش المسلمين، قال: لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، مع الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: لما وصل إلى مسيلمة قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، يعني لونه كلون الرماد من أثر غبار الحرب، ثائر الرأس، هذا مسيلم الكذاب كان يقاتل. قال وحشي: فرميته بحربتي فأضعها بين ثرييه، في صدره أعطاه، حتى خرجت من بين كتفيه،
قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، على هامته، خلص عليه، ضربه على مقدمة رأسه بعد أن أصابه وحشي بالحربة، بحربته. هذه قصة فيها فوائد ومسائل ذكر الحافظ ابن حجر. قال في الحديث: ما كان عليه وحشي من الذكاء المفرط، هي تدل على ذكاء في قتل حمزة وفي قتل مسيلمة، وأنه يصيب بهذه الحربة في مقتل. أما مناقب حمزة فهي كثيرة، يقول حافظ ابن حجر. قال: وفي الحديث أيضا أن المرأة يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى، لا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما، يعني فقط لا يراه، لكن هو لا يهجر المسلم أخاه، لكن يقول له: لا لا تريني وجهك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوحشي، لأنه يذكره بحمزة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حمزة عمه رضي الله عنه، يحبه حبا كثيرا، فحزن وغضب صلى الله عليه وسلم على مقتله في أحد. قال أيضا حافظ ابن حجر: وفيه، يعني في الحديث، أن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، ولا قتل حمزة ليس بالأمر الهين، أمر عظيم، لكن وحشية رضي الله عنه دخل الإسلام، الإسلام يهدم ما قبله، يهدم ما قبله، انتهى الماضي، الإسلام يهدم ما قبله. قال: وفيه الحذر في الحرب، وأن لا يحتقر المرء أحدا، يقول الحافظ ابن حجر، فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكنه لم يحترز منه استحقارا له إلى أن أتي من قبله، هكذا يقول الحافظ. قال الحافظ وذكر ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، هذا في أحد، فوجده ببطن الوادي قد مثل به، قد مثل به بحمزة، قال: لولا أن تحزن صفية، يعني بنت عبد المطلب، وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، هكذا ذكر الحافظ ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. وذكر أيضا بعض الروايات التي فيها سند، في سندها ضعف، أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، لكن يكفي أن هذه القصة حصلت، أو أن قتل حمزة رضي الله عنه كان في غزوة أحد، وهذه الأحاديث التي معنا في درسنا اليوم وما بعده تتعلق بغزوة أحد في كتاب المغازي من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وبذلك انتهى شرحنا لهذه الأحاديث الستة في درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.